إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع الفصل الثاني والأخير من ما يتعلق بمسألة اللقيط، وهو يتعلق بميراثه وديته لمن تكون، وأحكام، وإذا تنازع فيه اثنان فلمن يكون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط.
يقول المصنف إن ميراث اللقيط لبيت المال إن لم يخلف وارثا، وسيأتي كيف يكون قد خلف وارثا، كأن يكون قد تزوج أو نحو ذلك. لكن المهم أن نعلم أن ميراثه لبيت المال هذا هو الذي رجحه المؤلف رحمه الله تعالى، والصحيح والذي عليه التحقيق كما رجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين وابن باز وغيرهما أن ميراثه لواجده لأنه أولى من غيره، وهو الذي أنفق عليه ووجده واعتنى به ونحو ذلك بعد عناية الله. فإذن القول الراجح أن واجده هو أولى بميراثه وبجميع شؤونه. ويؤيد هذا فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب، ولم يعرف له مخالف من الصحابة. إذن صرف هذا الأمر أو إرثه لواجده يعني الذي وجده وأنقذه بعد فضل الله عز وجل، فإنه أولى من غيره. إذن هذا الأمر الراجح فيه خلاف ما ذكر أو خلاف ما رجح المصنف رحمه الله. نعم.
قال: فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال ولا يرثه ملتقطه، لحديث إنما الولاء لمن أعتق، وقول عمر رضي الله عنه: ولك ولاؤه، أي ولايته وحضانته، وحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه مرفوعا: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه.
هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى بأن اللقيط إذا تزوج أخذ زوجته الربع، وهذا مما لا خلاف فيه. لكن كونه يقول الباقي يعاد إلى بيت المال هذا محل نظر، وهو ما رجحته قبل قليل من أن الباقي يكون لمن؟ لواجده. هذا هو الصحيح. حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، لا يدل على صراحة على أنها تكون لبيت المال، فهو الذي قام إنقاذه وقام بحفظه وقام بصيانته وقام برعايته حتى كبر، فإذا يكون الإرث له في أصح أقوال أهل العلم. والحديث وإن كان ضعيفا يؤيد هذا القول، المرأة ترث
تحوز ثلاثة مواريث
وثلاثة
مواريث
نعم. ما هي؟
لقيطها
وعتيقها
والولد
الذي لعنت عليه.
نعم.
اللقيط واضح، فإذا الصحيح أنه لا، والعتيق يعني المولى الذي اعتقته فولاؤه لها، وبالتالي فإن إرثه أيضا
لها.
وكذلك يعني
الذي لعنت
الولد الذي لعنت عليه، لاعن الملاعنة ستأتينا في أحكام الزنا. فإن المرأة إذا اتهمها زوجها بأن الولد ليس له، إما أن يأتي ببينة، وهذا شبه متعذر لأن ثبوت الزنا بالشهود يبدو أنه لم يثبت على مر العصور والأيام، ولم يثبت يوم من الأيام إلا بماذا؟ إلا بالإقرار، لم يثبت إلا بالإقرار. فإذا لم تكن له بينة ولم يقر بالولد ولم يقر أحد بأنه قد زنى بها، ففي هذه الحال ينتقل، وأصر الزوج على التهمة، وأصر الزوج على ماذا؟ على التهمة، فإنهما يتلاعنان كما جاء ذلك في سورة النور، فيشهد هو 4 شهادات إنه لمن الصادقين أن الولد ليس ولده. ثم والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تأتي هي وتشهد 4 شهادات أنه لمن الكاذبين، والخامسة
أن غضب الله
عليها إن كان من الصادقين. وبعد الملاعنة يفرق بينهما القاضي أو الإمام، ولا يقام عليها حد، لكن تحرم عليه إلى الأبد، مع أنها ليست محرما له، لكن تحرم عليه طالما أنه قد أصر على هذه الملاعنة. ومن هنا يكون الولد ولدها ولها غنمه، عليها أيضا
غرمه.
ولذلك فإن ديته لو قتل أو إرثه يكون لها، ولبقية الورثة إن كان زوجة أو يعني أخا أو نحو ذلك. نعم.
إذن أحسن الله إليكم، الحديث الذي استدل به المصنف على ترجيحه ضده
ما رجحه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط ميتا احتياطا للنسب، لأن الإقرار به محض مصلحة للقيط لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه فقبل، كما لو أقر له بمال.
نعم. الآن وجد لقيط ثم ادعى شخص أنه ابنه، يقبل قوله حتى بدون بينة إذا لم ينازعه أحد فيه. لماذا؟ العلماء عندهم قاعدة أن الإسلام يتشوه إلى ثبوت ماذا؟ ثبوت النسب. الإسلام يتشوف إلى ثبوت النسب، فكونه يصدق ويلحق به فيه صيانة له وحفظ لنسبه وحفظ لكرامته وحفظ له من جميع الوجوه, حفظ له من جميع الوجوه. وبالتالي فإنه يلحق به إذا لم يكن هناك منازع حتى بدون ماذا؟
بينة.
حتى بدون بينة. نعم.
قال وثبت نسبه وإرثه لمدعيه.
نعم, يثبت نسبه ويثبت نسبه وكذلك إرثه لمن ادعاه ما دام يلحق به. نعم.
قال وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة لأنها علامة واضحة على إظهار الحق, فإن لم تكن بينة لأحدهم أو تساووا فيها عرض على القافة, وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه, ولا يختص ذلك بقبيلة معينة, بل من عرفت منه معرفة ذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف. قال واشتهر ذلك في بني مدلج وبني أسد. فإن ألحقته القافة بواحد لحقه لقضاء عمر رضي الله عنه به بحضرة الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا المدلجية نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذا تنازع اثنان في هذا اللقيط كل يدعي أنه ولده فماذا يفعل؟ أولا يبحث القاضي عن بينة, فإن كان لدى أحدهما بينة عمل بها وألحق بمن قدم ماذا؟ البينة, وصرفت الدعوة عن الآخر, وصرفت دعوة الآخر. لكن إن لم يأتيا ببينة أو أحضرا بينة متساوية, الكل قد أحضر بينة, اثنان كل منهما يدعي أنه ولده وكل منهما أحضر بينة أو لم يحضر بينة, ينتقل والحال هذه إلى ماذا؟
القافة.
ينتقل إلى القافة, والقافة جمع قائف, والقائف هو الذي يتعرف على القرابة بواسطة الشبه, بواسطة الشبه أو الأثر, حتى الأثر في الأرض أو في الجدار. فهذا أمر علم معروف متوارث لدى كثير من الناس ولا يختص بقبيلة معينة كما يظنه البعض, ولكن ممن اشتهر بذلك بنو مدلج وبنو أسد. ذلك أن أسامة رضي الله عنه, أسامة بن زيد, كان أسود بينما أبوه كان
أبيض.
فتكلم من تكلم فدعي مجزز المدلجي, وأحضر أسامة وزيد رضي الله عنهما وغطي وجهاهما بغطاء وأخرج القدمان فقال مجزز المدلجي إن هذه الأقدام بعضها من بعض, والحديث في الصحيحين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا إلى عائشة رضي الله عنها وقالت عائشة تبرق أسارير وجهه من شدة الفرح, قال ألم تري ما قال مجزز المدلجي في حق أسامة وأبيه؟ قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وقد استدل العلماء على أن القافة بينة أو قرينة أحيانا، وقد تكون بينة إن لم يوجد غيرها، وقد تكون قرينة خصوصا ما يتعلق بالأثر، وهو علم قائم يختص به كثير من الناس. فكون النبي صلى الله عليه وسلم سر لذلك دليل على أن العمل بما تقوله القافة عمل واضح ومعمول به، وأنه معتبر، وأنه معتبر. نعم تفضل.
صلى الله عليك. هو نوع من الفراسة أو
هو نوعين؟ نوع من الفراسة ونوع من دقة الملاحظة. فراسة ودقة الملاحظة. حتى إن ورد في الطرق الحكمية وابن القيم وغيرهما أنهم كانوا يعرفون أثر المرأة الحامل من غير الحامل.
حائل.
ها؟
من الحائل.
من الحائل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإن ألحقته بالجميع لحقهم، لما روى سليمان بن يسار رحمه الله عن عمر رضي الله عنه في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف: قد اشترك فيه جميعا، فجعله عمر بينهما. قالوا بإسناد عن الشعبي رحمه الله أنه قال: وعلي رضي الله عنه يقول: هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه. الأثر عند الزبير بن بكار. قال: ويلحق بثلاثة، لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه.
نعم. إذا ألحق القافة اللقيط برجلين أو ثلاثة، فالحكم أنه يلحق بهم جميعا، يلحق بهم جميعا، وذلك لوجود المبرر وهو الشبه، لوجود الشبه. ويتصور هذا فيما لو اغتصبت امرأة فزني بها، أو حتى لو برضاها فوجد حملت فادعاه اثنان، الآخر مثلا زوج مطلق، أو تكون مثلا في عدة، أو زوجت في عدة لم تظهر براءة للرحم بعد، وهذا يتصور في العدة التي هي ثلاثة أشهر كالآيسة أو من
صغيرة
أو الصغيرة. فإذا حصل شيء من ذلك وادعاه اثنان ألحق بهما، لو ادعاه ثلاثة ألحق بهم لفتوى عمر التي سمعتموها وأقره الصحابة رضوان الله عليهم، وهو مروي بسند صحيح. فإذن يلحق حتى بثلاثة أو حتى بأكثر. لكن عقب بعض العلماء على هذه المسألة بالنسبة لهذا العصر، فإن ثمة يعني أدلة أقوى، وهي ما يسمى ب
DNN.
نعم
DNN.
DNN. فالظاهر أن هذا يحسم المسألة،
البصمة الوراثية،
وهي البصمة الوراثية. ويبدو والله أعلم أن حتى شيخ ابن عثيمين أظنه أشار إلى شيء من ذلك. يعني إذا ثبت أن DNN أنه واحد ألحق بمن وجد شبهه فهي قرينة قوية. نعم.
قال: وإن أشكل أمره على القافة أو لم يوجد قافة أو نفته عنهما أو تعارضت أقوالهم ضاع نسبه لتعارض الدليل ولا مرجح لبعض من يدعيه فأشبه من لم يدعي نسبه أحد. وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته لأن كل واحد منهما مقر، فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه، ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره، فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره ولا يصح انتسابه قبل بلوغه.
لو أن شخصا لقيطا أشكل ويعني تنازع فيه أشخاص ولا توجد لهم بينات ولم تلحق القافة اللقيط بأحد منهما ضاع نسبه ويسمى كما قلنا بأي اسم من أسماء المسلمين كما تقدم لنا في أول الباب، ويعتنى به من قبل بيت المال، ينفق عليه من قبل بيت المال. فإن أصر هؤلاء المطالبون به إلى أن بلغ فإنه يلحق بأقربهما شبها، فإن لم يتأكد الشبه ينظر إلى الطبع ثم يخير هو بين من ينتسب إليه حتى لا يضيع نسبه. نعم. وعلل الشيخ بأن الأب يعني أن الابن يميل إلى طباع من؟
أبيه،
إلى طباع أبيه، فمن وجد طباعه قريبة من طباعه ألحق به، ولا سيما إذا اعترف هو قال أنا ابن فلان ومال إليه. نعم.
قال ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده.
يعني لا يشترط أن يؤتى بأكثر من قائف ولا يلزم، بل يكفي قائف واحد. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قرر مجزز بأن هذه الأقدام بعضها من بعض لم يطلب طائفا آخر، بل اقتنع بما ذكر مجزز. نعم.
قال وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره لأنه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد.
الشاهد لا بد من حكم الحاكم إذا اقتنع بشهادة من؟ الشاهد. أما القائف فيكتفى بقوله لأنه لا يوجد غيره يؤكد المسألة. نعم.
بشرط كونه مكلفا ذكرا، لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال فاعتبرت فيه الذكورة كالقضاء.
كمل.
عدلا، لأن الفاسق لا يقبل خبره وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى. حرا، لأنه كحاكم. مجربا في الإصابة، لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له وطريقه التجربة فيه. قال ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات. قال القاضي يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه ويرى القائف، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله، وإن نفاه عنهم جعلناه مع عشرين فيهم مدعيه، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته.
نعم. يعني القائف يشترط فيه أن يكون مسلما عدلا حرا ذكرا أمينا ذو خبرة أو ذا خبرة في هذا الباب، بأن ثبت نجاح تجاربه وأقواله التي يحكم يعني يذكر من خلالها إلحاق هذا اللقيط بغيره، فإذا هذا هو الذي ينبغي التثبت منه، لأن ضد هؤلاء لا يصلحون للولاية، فمن باب أولى ألا يصلحوا للقيام بهذه الفراسة القيافة. نعم.
انتهى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يمكن نطرح سؤال أو سؤالين فقط. نعم. لأنني مرتبط العشاء في مكان آخر.
تقبل الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. ورد
أولا قبل أن أنسى، يوم الأربعاء أصبح وقتا لمحاضرة مسجد قباء، وغدا عندنا محاضرة للشيخ الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله بعنوان الرحلة الثانية. الرحلة الأولى رحلة الإنسان إلى أن يدخل قبره، والرحلة الثانية ما بعد دخول القبر إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نسأل الله وإياكم الجنة.
آمين.
نعم،
طول عمر على طاعة. سأل الله إليكم، ورد في الموطأ الإمام مالك رحمه الله فيما يخص أحسن الله إليكم القضاء في القافة ونحوها، أورد الإمام رحمه الله أثرا أن امرأة كانت متزوجة فقذفت ماء ثم بعد ذلك بعدما خرجت من العدة تزوجها الثاني، ثم بان حملها في الشهر الأول، فعرض ذلك أحسن الله إليكم في زمن عمر رضي الله عنه، فعرضه على النساء، فقالت امرأة عجوز منهن: يا أمير المؤمنين، حصل كذا وكذا، يعني صبت وراءه ماء ثم شكوا أنها أسقطت، ثم بعد ذلك تزوجت، فهو للأول فألحقه بالأول، وهذا في غير أحسن الله إليكم شبهة الزنا،
وهذا يعني يقع، قد يقع.
أهراقت عليه ماء. أهراقت عليه ماء.
نعم، هذا قد يقع، ويعني قد ينزل منها ماء ويبقى الحمل، قد ينزل ماء ويبقى الحمل. نعم.
قضاء الثانية ألا يعتبر قافة للمرأة العجوز أو ليس من باب القافة؟
لا، هذا قرينة أخرى.
قرينة.
ليست قيافة، قرينة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم، الأخ سؤاله طويل، مفاده المبالغة عند البعض في طلب الدية، يبالغ يقول. هل هذا يجوز؟
نعم، عرفت الموضوع. هذه الظاهرة التي أصبحت تجارة غير رابحة، أقول غير رابحة شرعا، أقول إنها لا تنبغي ولا تجوز. فدية العمد محددة، ودية الخطأ محددة، وهذه المبالغات التي يشترطها بعض من كان له حق القصاص على أحد بالملايين، 30 مليون، 20 مليون، 40 مليون، وبلغني أنها وصلت في عند أحد القبائل إلى 100 مليون، الحقيقة أن هذا عبث. وإن شاء الله نسأل أن يوفق المسؤولين، وسمعت أنه يدرس بأن هذا سوف يوضع له حد بإذن الله تبارك وتعالى. ثم إن كثيرا من هذه الأموال إنما يستغلها السماسرة. تعرفون معنى السماسرة؟ أي الوسطاء. وقد حتى أن بلغني أن فلانا من الناس كان اشترط له 35 مليون، فكان نصيب والد القتيل 9 ملايين، والباقي في أيدي من؟
السماسرة.
وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. غدا إن شاء الله المحاضرة، ثم عندنا درسنا يوم السبت صباحا في التفسير بإذن الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.